بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وخذ أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم سلتنا يا رب العالمين، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، ثم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا وأمانا واطمئنانا، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء بين هذا الكتاب تهذيب مدارج السالكين مع اللقاء الثالث والعشرين. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام مسألة من الأهمية بمكان، هي مسألة المتابعة والإخلاص. شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: فلا يكون العبد متحققا بإياك نعبد إلا بأصلين عظيمين، أحدهما متابعة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، والثاني الإخلاص للمعبود. فهذا تحقيق إياك نعبد. إذن من أراد أن يحقق إياك نعبد فلا بد له من أصلين بعد الإسلام. الأول متابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، الثاني الإخلاص لله رب العالمين. وبدأ ابن القيم رحمه الله تعالى يقسم الناس وفق هذه المسألة إلى أربعة أقسام. الأول الذي تكلمنا عنه في آخر درس لنا كان العنوان أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة، أهل الإخلاص والمتابعة، وتكلمنا عن هذا الصنف هو أفضل وأعلى الأصناف منزلة عند الله تعالى، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. ينتقل ابن القيم إلى القسم الثاني من أقسام الناس فيما يتعلق بإياك نعبد وإياك نستعين. يقول: الضرب الثاني أي القسم الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة، من لا إخلاص له ولا متابعة، فليس عمله موافقا لشرع الله، وليس هو خالصا للمعبود جل وعلا، كأعمال المتزينين للناس والمرائين لهم بما لم يشرعه الله ورسوله. حتى منزلة أحط من المرائي الذي يرائي بالسنة، يعني في صنف من الناس كده يرائي ويتزين بأعمال لم يشرعها الله عز وجل، طبعا ده في أحط المنازل والعياذ بالله تعالى. وهؤلاء شرار الخلق، هكذا وصفهم ابن القيم رحمه الله تعالى، وهؤلاء شرار الخلق وأمقتهم إلى الله عز وجل، ولهم أوفر نصيب من قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. والعياذ بالله، الآية من سورة آل عمران آية 88 بعد 100 الأولى. الله تعالى يبين صنفا من الناس، هذا الصنف يفعلون أفعالا لم يأمر بها الشر بل تخالف الشر، وهم يتزينون للناس أنهم من أهل العلم ومن أهل الاتباع والإخلاص، بالضبط كده على منهج فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ده مين ده؟ فرعون. فرعون الذي كان يقول: أنا ربكم الأعلى، يزعم أنه من المصلحين وأنه يبين لهم سبل الرشاد. طيب موسى بقى الكريم الذي جاء بالشرع وبالهداية وبالتوحيد، قال عنه إيه؟ أتذر موسى وقومه ليظهر في الأرض الفساد ويظهرك وإليك؟ يتخيل يصفون موسى أنه يظهر إيه؟ الفساد، وفرعون يعمل إيه؟ خير. تخيل أن أمر فعلا القرآن ما ترك شريدة ولا واردة. أنت لما تشوف حواقع الناس الآن المتدبر للقرآن السلام يزداد يقينا، سبحان الله، يعني شوف أهل الحق كم يعانون مع أهل الباطل. ونفس المنهج يا جماعة مكروه منذ أن خلق الله آدم، سبحان الله، دائما أهل الحق يوصفوا بإيه؟ لأنهم جايين ينشروا الفساد، وأهل الفساد هم اللي جايين يعملوا إيه؟ يصلحوا في الأرض. سبحانك. فالقرآن يعني يطمئن النفوس المؤمنة. يقول مخاطبا النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك، ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص. هم ما عندهمش اتباع للسنة ولا عندهم إخلاص، لكن هم عايزين يتزينوا للناس أنهم من إيه؟ من أهل الإخلاص، من أهل اتباع السنة. واضح؟ فالصنف خلا قوله وعمله من الإخلاص للمعبود ومن المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم شرار الخلق، عياذا بك اللهم منهم ومن شرهم، اللهم امين. وعلى فكره هؤلاء لا بقاء لهم. كان يعجبني كده قول من يقول: من رام الصعود على اكتاف الغير فكان قرره السقوط لا محاله. يعني هؤلاء عايزين يتعرضوا على ايه؟ اكتاف الاخلاص والسنه، وهم ليسوا من اهل الاخلاص وليس من أهل المتابعة، يبقى قدرهم إيه؟ السقوط، لازم يسقط، سبحان الله. فاحفظوا الجمل دي يا جماعة، دي جمل في التربية، وفيها يعني زي ما بيقولوا كده بيسموها العلماء الزبد، يعني اكتب كده يا أحمد: من صعد على أكتاف غيره فقدره السقوط. خليها دي مرحلة كده، خليها قدامك كده زي من قاعدة. وتبدأ معاك القاعدة وتنظر بقى على أحوال إيه؟ الناس، وتشوف فعلا دايما أهل الحق في ارتفاع وأهل الباطل في انخفاض حتى وإن كثر عددهم. والله يا جماعة دي حقيقة، ودي كان دايما يعني بمعنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني يبين لك، يقول لك: احذر طريق البدعة ولا تغتر بكثرة الهالكين. إن هم كثر بيكتروا، وأنت تحس كده دايما الباطل يا جماعة كده، حتى لو تلاحظ حتى أهل الباطل يعملوا لأنفسهم حاجة اسمها إيه؟ الهلامية، عن طريق الإعلام.
يعني صور لك ان الباطل ده قوي جدا وهو في الحقيقة ايه؟ منفوش فقط. انما ده اقول لك البالون، شوف البالون تلاقيه كبير كده عمال يطير ويتنطط، لكن جواه ايه؟ هواء فارغ، جواه هواء فارغ، لو بشك الدبوس بوم يتفرغ من الهواء اللي فيه. بخلاف الحق يا جماعه، الحق له اصول وثوابت. وعشان كده جبت تعبير القرآن دقيق جدا في قضيه الحق والباطل. لما تقرا القران قال الله تعالى: وكل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. مع الحق جيب الفعل جاء، لان المجيء معناه ان في اصول وثوابت راسخ، بخلاف الزهق ده. وزهق ده يعني ملوش اصول، مجرد كده اي حقيقة. وقال أيضا: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فهناك من الناس من يريدون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فيظهروا في ثوب المخلصين، في ثوب المتبعين للسنة الحريصين على الدين، وهم في الحقيقة يعملون البدع والضلالات والبعد عن منهج الله رب البريات جل وعلا. فقدرهم ايه؟ السقوط. يبقى ده الصنف الثاني، وهم شرار القلب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا الضرب يكثر في من انحرف من المنتسبين الى العلم والفقر والعبد، النساك يعني ولمح الى غلاة الصوفية ومن كان على شكلتين. تجدهم مثلا واحد منهم ما شاء الله يزعم انه مثلا اهل العلم والورع والزهد والتقشف، هو اصلا تارك السنن، بل يحدث البدع ويريد ان يحمد بما لم يفعل. ماشي كده؟ ده هو الدين الحق، هو ده المنهج. بلاش تشدد، بلاش تنطع، ويتهم اهل الحق بالتشدد بالتنطع الى اخره. بقى الالقاب طبعا عندهم جهل، مش محتاجين يعني نقول لك كده، على طول المصطلحات موجوده زي ما رأينا كده مع الأنبياء جميعا. شوف النبي كان صادقا أمينا عنده، طب لما بقى رسول المصطلحات جهلة، ساحر، شاعر، كاهن، مجنون، ده كله كاهن. موسى هو قالوا عليه يزرع في الأرض فساد. وقيس على ذلك جميع الأنبياء عانوا من أهل البدع والمنكرات والضلالات. يقول: وهذا الضرب يكثر في من انحرف من المنتسبين الى العلم. شو دقه المنتسبين الى العلم؟ انه ليس من اهل العلم، هو انتسب زورا وكذبا. والفقر والعباده، انحرف عن الصراط المستقيم، فانهم يرتكبون البدع والضلالات والرياء والسمعه، ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا من الاتباع والاخلاص والعلم، فهم اهل الغضب والضلال والعياذ بالله. إنهم تشبهوا باليهود والنصارى. تشبهوا بإيه؟ باليهود وبالنصارى. يعني اليهود عندهم العلم، لكن ما فيش إيه؟ عام. النصارى على العكس، ما فيش علم، في إيه؟ عام. يعني سبحان الله، فمن تشبه بهم كان منهم، حشر معهم، والعياذ بالله تعالى. من تشبه بقوم حشر معهم. أسأل الله السلامة. يبقى ده الصنف الثاني من الناس بالنسبة لتحقيق إياك نعبد وإياك نستعين، والذي خلق من الإخلاص والمتابعة، اللي هو على نقيض الصنف الأول. والصنف الأول هو أشرف الأصناف، اللي عنده الإخلاص والمتابعة. نيجي بقى للضرب الثالث أو القسم الثالث. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر، كجهال العباد، مخلص في عمله وبيتعب، لكن على غير السنة. على غير ايه؟ السنة. زي ما ضربنا كده مثال من واقعنا احنا، ماشي كده؟ في ناس بيشتغل عندهم إخلاص، لا شك في ذلك إخلاص، لكن على غير أمر النبي. يجي مثلا شغله قد يؤدي إلى التشويش على المصلين، يؤدي إلى ترك العبادات أو تأخيرها، وهذا مخلص. طيب يصعد وبيهبط، إنما دلوقتي عمل الوقت في صلاة،
يبقى اترك العمل. اترك ايه؟ ما بنشككش في اخلاص، ولكن عملك على غير الصحيح. ان انتوا عارفين اي عمل يجي على الفريضة حكمه ايه؟ البطلان والفساد، ماشي كده؟ ازاي تشغل الناس عن الفرض؟ وان كنت مخلصا يبقى خلفت ايه؟ المتابعة. خلفت المتابعة. وده فالمسلم يا جماعة له في كل وقت عمل، في كل وقت ايه؟ عمل. ما ينفعش يتجاوز هذا العمل لعمل اخر. يعني مثلا حضرتك قاعد بتقرأ قرآن، قرأت القرآن ذكر وليها أجر عظيم جدا، صح؟ طيب حان وقت الأذان، الله أكبر، وانت بتقرأ قرآن نقول لك توقف. ليه؟ لأن الوقت ده مش بتاع قرآن، ده بتاع سنة أخرى. إذا سمعتم المنادي فقولوا مسلما يقول. خلاص في عمل هنا، عمل الوقت إيه؟ إنك تنصت للمؤذن وتقول ده بيقول، يبقى تترك قراءة القرآن الآن وتبدأ تردد مع المؤذن كما يقول. إن عمل الوقت الترديد الآن في سنة في ذكر تاني، خلاص كده خلص المؤذن ارجع لعملك الحرام. إن بين الأذان والإقامة تقرأ القرآن، تنفل، ادعو، استغفر. طيب قيمة الصلاة وأنا لسه بقرأ القرآن أعمل إيه؟ اقفل خلاص. الصلاة وقيمة، مفيش عمل دلوقتي غير الإيه؟ عمل الوقت. وهكذا. فده بقى اللي بيفرق بين أهل العلم وأهل الجهل. عرفت ليه العلماء ده بيقول لك العالم أو طالب العلم يعمل الأعمال القليلة ويؤجر عليها الأجور العظيمة، بخلاف غيره قد يعمل أعمال عظيمة ولا يثاب عليها، بل قد تكون إثما وعبئا. واضح؟ أشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى إحدى زوجاته صلاة الفجر وراح يصلي، هي قاعدة تذكر ربنا بعد الفجر. النبي ذهب وعاد لشروق الشمس وهي عمالة إيه؟ تذكر. فسألها بتقول إيه؟ فعمالة تعدد له أدعية وأذكار. قال لها كان يكفيك أن تقولي اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إلي من قول العمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إلي من قول. يعني الوقت اللي أنت قضيته ده كله في أدعية وأذكار مش عارف إيه، كان يكفيك إيه؟ الإجمال، وتغتنم في عمل آخر. واضح؟ فعايز يعلمنا يا جماعة حاجة مهمة أوي، إن ممكن بالعلم عمل قليل جدا ولكن عليه أجور عظيمة جدا جدا، بخلاف الجهل بقى كان ممكن يخليك تعمل أعمال فيها مشقة على الإنسان وتتعب وتاخد منك وقت ومجهود وثوابها إيه؟ قليل جدا. غيرك ممكن في دقيقة حصل الأجور العظيمة جدا مع الإخلاص والمتابعة. يعني زي ما قلت لك كده، ممكن نتكلم عن بعض المنحرفين عن السنة، بعضهم له أوراد مثلا أنت تعجز عن فعلها حقيقة. لما تشوف كده أورادهم اللي شغالين فيها ممكن يقول لك مثلا بعد الفجر بقول 10,000 مرة يا لطيف، 10,000 مرة ومعاه سطح 4 متر وبعداد وعمال يعز. والله تك 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 وشغال وشغل وشغل وفي عرق وتسبب عرق. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. اولا قائم على ذكر لم تاتي به السنه، ادي واحد، يبقى بدعه. اثنين اساء الادب مع الله. ليه؟ انك بتنادي، هتطلب عايز ايه؟ بتقول يا لطيف عايز ايه؟ زي ما انا قلت لك قبل كده، لما انت مثلا تندى على فلان يا فلان هيقول لك نعم يا فلان، نعم. ثالث مرة هيعرض عنك، إما إن أنت بتسخر أو إن أنت أحمق ولا إيه؟ يقول له يا شيخ سيد، أحسن أنت في السيد أيضا، سيد، أحسن يا شيخ سيد أيضا، ما قالش حاجة، يا شيخ سيد، ربنا يشفيك، هقول كده، يا إما ده عبيط، يا إما بيسخر مني، هتعرض عني، صح كده؟ ولله المثل الأعلى، يا لطيف. يقول لبيك عبدي، يا لطيف لبيك عبدي، وبعدين قول عايز ايه؟ لا ده بقى 10,000 مرة يا لطيف يا لطيف يا لطيف. وغيره يقول لك هو 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 هو، ايه هو دي يا عم الحاج؟ يقول لك دي من اسماء الله الحسنى. طيب انت ايه يا اخي غير ده؟ هو الله. فهل هو اسم أو الله وتجده كنا مرة شفت أحدهم فكرت بي هو ما الرجل ذا ربنا قال لي اسكت نشفى هنا كده أسدى لا الحسن يا حول ولا قوة إلا بالله تعب نفسه باطل وبيدعى وروح بذاء بخير غيره من أهل السنة يا لطيف انتم بنا وكل الله وارحمنا مرة واحدة يبقى سأل الله بأسماء الحسنى وصفات الحسنى في دقيقة خلص أجيب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا لعلهم يرشدون وقص على ذلك الكثير بقى يقول لك هو وبكره يقول لك نو مش عارفين يعني ايه بعد كده ربنا يسلم أمر عجب حقيقة يعني وبيتعب فعنده إخلاص لا شك بيفرغ أوقاته للذكرى ولكن ذكرى على خلاف السنة لا يقبل لأن النبي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هل ورد أن النبي جلس مثلا كده قال 10,000 مرة يا لطيف يا لطيف يا لطيف ما ورد هل ورد النبي كده هو أف. طب ورد النبي كان يصفق أثناء الذكر ويجمع صحابة كده يقولوا قولوا معايا يا لطيف حي يا كده يبقى أنت بتعمل إيه نقول لك بصدق سؤال واحد النبي كان يعرف الذكر بل ما يعرفوش ما يقدرش يقول لك ما يعرفوش ولا في منهم جريء يقول لك ما كانش يعرف ولو قال ما يعرفوش نرتب استنى يعني الرسول الذي كان يأتيه الوحي ما يعرف انت ازاي عليه هل انت اعظم من النبي يقول لك لا كان يعرف وما يقدرش هتزنوه انت هنا لا كان يعرف طيب كان عارف كويس طب عمل ولا ما عملش ما عملش طيب انت بتعمل ايه النبي ما ترك من خير الا دلنا عليه وما ترك من شر الا وحذرنا منه لو كان خيرا ما فعله النبي وامرنا به ما دام ما فعلوش وعرفه يبقى مش خير فهمت كده وقيس على ذلك بقى فبيكون عنده اخلاص لكن خالف امر النبي وخالف هدي النبي واضح فده بيتعب نفسه في باطل بيتعب نفسه في ايه في باطل لو تعلم وعشان كده النبي قال يا جماعه مجلس علم خير من عبادة 70 سنة أو كما قال النبي مجلس العلم أفضل من عبادة 70 سنة لأنك في مجلس العلم هتتعلم الفقه وتفهم الأحكام أحسن ما تعبد ربك على جهل ممكن تفضل تعبد ربك وأنت مخلص لكن عبادتك على غير السنة لأنك ما تعلمتش العلم فلا تقبل مردود عليك فبيتعب نفسه في مخالفة واضح وقيس على ذلك بقى الكثير ففي ناس عندهم إخلاص لكن ما عندهمش إيه متابعة سنف غريب كده من الناس يقول من هو مخلص في أعماله لكن على غير متابعة الأمر كجهال العباد شوف بسمو ابن القيم إيه جهال العباد بعض أهل العلم يرى إن حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن أجلس علم الخير لعباد 70 سنة إنه كان لي قصة في بني إسرائيل كان عابد عبد ربنا تقريبا حوالي 69 سنة وعبدته باطلا ازاي لجهله جاءه الشيطان قال ايها العابد ان اردت ان يقبل عملك فلابد ان تنكسب نادي ربك قال انا منكسر قال ليس كذلك طب اعمل ايه عشان انكسر قال عليك ان تظهر التكشف والزهد بين يدي الخالق عز وجل وتهين نفسك ماذا افعل قال جيب فأرة ميت وعلقها في عنقك اثناء العباده وانت بتعبد الله يعني انت بتهين نفسك وانت بتستحقر نفسك وانت زاهد وانت كذا فصاحبنا اعلى الحال ده كل ما يجي يعبد ربنا يجيب فار ميت ويعلقه فين؟ في عنق 69 سنه العباده ايه حكمها؟ باطله انه يحمل النجاسه ومن شروط العباده ايه؟ طهاره البدن طهاره المكان وطهاره الثوب ده لابس في النجاسات وفي صلاة وبيعبد ربه يقبل أبدا عشان كده بقول لك مجلس علم خير من عبادة 70 سنة لو أنت بقى كان سأل صاحبنا بقى أحد أهل العلم قال لا دي نجاسة ولا يجوز في كلمتين تغني عن الجهل ده كله فالإنسان بيؤتى من قبل إيه؟ الجهل وعدم العلم فعشان كده مهم جدا الحرص على مجالس إيه؟ العلم
فكم من أناس عندهم إخلاص ولكن ما عندهم متابعة فعملهم مردود غير مقبول. يقول كجهال العباد والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر. يعني منهم أنا أسمع كده يعني بعضهم يقول لك نفسك تذل نفسك لازم تشرب الكازورات. أو الله بيعذبوا نفسهم. هذا جماعة بتوع خدوا عن طريق الوثنيات الغربية في الهند وغيرها اللي بيسموها اليوجا ومش عارف إيه. في أعمال كده زي بقول لك في قناة من القناة الفلاحية الهند ومش عارف إيه. يجيب لك مثلا كده واحد يعمل يقعد 3 ساعات قدام الكاميرا ساكت. تفتح انت التلفزيون في واحد قاعد ساكت. يقول لك بيعمل رياضة. حاجة شوف تعذيب النفس. طب يا اخي الاموال دي كلها والنفقات وقناة فضائية وكاميرات عشان واحد قاعد ساكت خايفين. فين العقل؟ فين العقول دي صحيح؟ يقول لك لا دي رياضة روحية. مش عرفك انت. فاحنا ايش عرفك؟ ايش عرفك؟ وتلاقيه ياخد قد كده في السكوت ده. طب ما احنا بنعرف نسكت والله. امر عجب حقيقة يعني. وقيس على ذلك بقى كتير اللي يقول لك بعضهم يشرب ماء صابون قد يذل نفسه ويشرب الكازورات. امر عجب والله حقيقة يعني. مصيبة خطيرة يعني. نسأل الله ان يذكرنا وان يعلمنا. اللهم امين. يقول والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر وكل من عبد الله بغير أمره واعتقد عبادته وهذه قربة إلى الله فهذا حاله. كمن يظن أن سماع المكاء والتفضية قربة. بعضهم بيعتبر أن الموسيقى قربة والغناء قربة زي بتوع المديح دول يقول لك بيمدح النبي صح كده وقصائد وغناء وناي وبيتعب. الله تشوفهم في التلفزيونات عندنا نكفل مش كنا نشوفهم مصر الموالد يجيبوا في التلفزيونات ينقلوا المولد في التلفزيون الآن يجيب لك كده الصرادقات مش عارف ايه مش عارف يقول لك مولد البدا ولا مولد مين مولدهم كتير وعمالين يقولوا قصائد مديح وغناء ورقص ورقاصة وعادي جدا وبيمدحوا الناس. تخيل هو معتقد انها فيها قربة بيمدح الناس. تخيل وقالت من أفضل الباطل فكيف على ذلك كل يبكي على ليلاه هذا بيقول هو معتقد ان دي قربة يتقرب بها الى الله عز وجل. ان سماع المكاء والتصدية قربة وان الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة. بعضهم كده لك لا خلاص ودخل الخلوة ما بيخرجش خلاص كده صلاة الجمعة الخلوة جمعة ايه ده بيصلي تحت العرش الشيخ دخل الخلوة خلاص صلاة الجماعة يا شيخ صلاة الجماعة خلو نقول لك دخل خلو والله دي حاجة خلو خلو بلغة الغرب يقول لك حاجة خلوة على حلوة حتى البنت اللي انت جات هنا سنة تعود تقول لي بابا بنتي حلوة مصيبة والله بنتها حلوة. يقول وأن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة وأن مواصلة صوم النهار بالليل قربة ومخالف للسنة لأن النبي نهى عن الوصال. الوصال من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام فلما أصر البعض أذل فقط الوصال لغاية السحور لكن ما تصفرش اليوم بالليل كله واضح وهكذا. وأن صيام يوم فطر الناس كلهم قربة من الزهد يوم العيد يحرم الصيام الناس كلهم مفطرين وده صايم. هاي تكبير. يقول لك لا ده احوال. ده كنت ده من الاوتاد مش دعوه. ده وفر. انت تفطر. ده له حال مع ربنا. يا ابني الصيام يوم العيد حرام. اول حرام الصيام. تقول لي مين؟ وامثال ذلك. وده الضرب الثالث او القسم الثالث عنده اخلاص لكن ما عندوش ايه؟ متابعه. القسم الرابع بقى الضرب الرابع من أعماله على متابعة الله أعماله على السنة لكنها لغير الله. يا رب سلم كان هو متابع للسنة أعماله لكن مرائي ما عندوش إخلاص واضح. وده اللي النبي قال لنا فيه يا جماعة قصة الثلاثة
الذين تصعر بهم جهنم. أول ثلاثة تصعر بهم جهنم. رجل استشهد ورجل عالم قارئ القرآن ورجل جواد منفق كريم، ثلاثة. شوف أعمالهم تحس سنة. استشهد قتل في المعركة ماشي كده، والتاني عالم بيعلم الناس الخير وبيقرأ القرآن، والتالت منفق وكريم، واضح؟ طب ايه قصتهم الجماعة دول؟ أو قال النبي عليه الصلاة والسلام أول من تصعر بهم جهنم. أول من تصعر، أنا قلت لك من قبل تفتكروا، معلوم أن التسعير يكون بأردى أنواع الفحم، تسعير النار. لما يجي الإنسان يشعل النار جماعة مركبات اللي بيشوف، صح؟ الفحم له أنواع، في جيد وفي رديء، يعني واحد رخيص ونوع غالي. فعشان نبدأ نشعل النار بنجيب الفحم منه الرديء أو العفش، ده يكسر بعضه بعضه، فلما تبدأ النار تشتعل نبدأ عشان نشوي نحط بقى إيه؟ الفحم الجيد. زي ما عمل كده شباب أمس، كانوا في بيعملوا شم في مكان ما، مش هقول عليه. فعملوا إيه؟ قالوا شالوا النار، جايبين معاهم فحم، لقيتهم عمالين يكسروا الحطب الأول من الأشجار ويرموا الحطب، صح كده؟ عشان ده رديء. ايش هنولع بيه النار الاول، وبعد كده نحط ايه بقى؟ الفحم يبدا يصفي النار، تبدا تشوي، صح؟ صح. فلما يقول لك اول ما تصعد بهم النار، يعني دول اربع انواع الحطب والنار ولا ايه؟ رغم استشهد ورغم انه عالم ورغم ليه بقى، تعال نعرف فيه. اول ما تصعد بهم النار ثلاثه، رجل استشهد فاتي به يوم القيامه فعرفه نعمه عليه فعرفه، ربنا ذكره بالنعمه، اعطناك واعطناك واعطناك، عملت ايه؟ قال يا رب لقد قاتلت في سبيلك حتى قتلت من اجلك. يقول له الرب كذبت، وتقول له الملائكه كذبت. شوف التوبيخ العجيب ده يا جماعه، تخيل الله يقول لك كذبت على رؤوس الاشهاد، موقف صعب قوي، والملائكة كمان يجوا يوبخوه كذا. يا رب سلم، إنما قتلت ليقال شجاع جريء وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم. والعياذ بالله. ليه بقى؟ هو كان فيه متابعة، راجل خرج في الجهاد في سبيل الله، الظاهر هو سنة، النبي أمر وحس على الجهاد نفذ الأمر، أدي متابع للسنة، لكن لماذا قاتل؟ سمعة ورياء، يعني ما كانش فيه إيه؟ إخلاص، ما كانش فيه إخلاص، فالنتيجة كان من أول من تصعد بهم إيه؟ جهنم، والعياذ بالله رب العالمين. الجزاء من جنس العمل، لأن العمل يقبل إلا في شرطين بعد الإسلام، متابعة وإخلاص. أنت عندك متابعة ما عندكش إيه؟ لا يقبل، هذا ما عندكش إخلاص. وبرضه اللي عنده إخلاص ما عندهش متابعة لا يقبل عمله، يبقى لازم يتوفر الشيطان متابعة مع إيه؟ إخلاص. واضح يا جماعة؟ الصنف الثاني بقى، عالم قارئ للقرآن أتي به فعرفه نعمه عليه فعرفه، قال ماذا عملت فيها؟ إذن علمناك العلم وكمان أعطيناك القرآن، عملت إيه؟ يقول يا رب ما يعني تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قرأت إيه فيك القرآن، يعني كنت أم الناس بالصلاة، كنت أعلم الناس القرآن، وكنت أعدد بقى الأعمال الطيبة السنة، ماشي؟ مش قرأت فيك القرآن رحت كمان في البدع وقعدت تقرأ في صورتك على أموات، لا ده مبتدع، ده بقول قرأت فيك، يعني فيك يعني كان في المسجد يؤم الناس، كان في المسجد يعلم الخير ويعلم القرآن في أحكام التأويل للناس، صفات السنة هي كلها موجودة. يقال له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ. الله، كنت تعلم ليه؟ عشان يقولوا عليك ان انت عالم وعندك علم وعندك وعندك. وكنت بتقرا القران عشان تعجب الناس، صوته جميل، الله اكبر، ما شاء الله عليه. ده مش معناه ان الصوت الجميل ما لا ابدا، ده النيه. احنا عايزين صوتك جميل في القران، لكن نيتك ايه؟ هل بتقرا لله ولا بتقرا من اجل اعجاب الناس؟ هي دي القضيه بمعنى خطيره قوي، النيه. انما الاعمال بالنيه، الله يعلم حقيقه الامر. لماذا قرات؟ لماذا علمت وتعلمت؟ يقال لو كذا وتقول ملكة ذات، إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ. وقد قيل الناس قالوا الكلام ده كتير، فسحب على وجهه فألقي في جهنم والعياذ بالله. الصنف الثالث، رجل أعطاه الله المال ووسع عليه من أصناف المال، يعني عدد كل أصناف المال عنده، سعى في الرزق وبركة وأموال كثيرة جدا، فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفه، قال عبدي ماذا عملت فيه؟ قال يا ربي ما ضربت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. يعني كان بينفق فيه سبيل الله الظاهرة، يعني أعمال الخير كلها، فقراء والمساكين والمحتاجين، إنشاء المساجد، النفقة في أصناف الخير كلها، عدد بقى. يقال له كذا، وتقول له الملائكة كذا، إنما أنفقت ليقال جواد كريم. وقد قيل كنت بتنفق عشان الناس يتكلموا عليك وعن نفقة بتاعتك، وقد قيل الناس قالوا، فسحب على وجهه فإيه؟ ألقي في جهنم والعياذ بالله. ليه؟ هذه أعمال على السنة لكن ما فيش إيه؟ إخلاص. يبقى لازم يكون في إخلاص مع متابعة عشان يقبل العمل. عشان كده بقول لك جاهد نفسك دايما في كل عمل في كل قول، إن يكون على الكتاب وعلى السنة وفي إخلاص عشان ربنا يقبله منك، عشان ربنا يقبله منك. فالصنف الرابع، من أعمله على متابعة الأمر لكنها لغير الله، كطاعة المرائي. المرائي اللي بيجي يعمل ربنا ليه يعني؟ نفذ الأمر، جه أدى الصلاة، صح كده؟ يبقى على الأمر على السنة. ويمكن كمان تلاقيه ما شاء الله بيصلي متقن للسنة والهيئات، وبتشوفه ما شاء الله عليه، لكن ما جاء لله، جاء من أجل الناس. يا رب سلم، يبقى فقط إيه؟ شرط قبول العمل الإخلاص بعد المتابعة، نسأل الله السلامة. دي كمان يقول، قطاعة المرائين، وكان الرجل يقاتل رياء وحمية وشجاعة ويجمع ويحب ليقال حج فلان. في بعض الناس يا جماعة بيروح يحج عشان يشتري اللقب ده، الحج فلان. طبعا يمكن انت في اوروبا ما تعرفوش الكلام ده كويس، كلمة حج بعيد عنك، لكن في بلاد الاسلام في بلادنا يا لفظ الحج دي يعني حج، تلاقيه قاعد حشاش يقول لحد فلان ده حشيش ومخدرات، ده حج. ما راح حج اشترى لفظ، ويجي لك قاعد لك كده ما شاء الله يا حج يا حج، والحج ايه؟ جيبه مليانه تربة حشيش في بيتك. حج حج ايه ده؟ ماشي. ففي يمنه مش كده بيعملوا أعمال لكن ما في فيها إخلاص، نسأل الله السلامة. يقول ويقرأ القرآن ليقال، قال إيه ده؟ زي بعضهم مثلا يجي في المسجد الأذان والإقامة يقعد يعلي الصوت ويقرأ القرآن. أنت عايز تسمع مين يعني؟ الناس بيصلوا الصلاة، سيب الناس تصلي، سيب الناس إيه؟ تصلي. لا إزاي؟ لازم بقى اللي جنبي يعرف إن صوتي جميل ويقعد يزن للنحل. ايه عم الحاج ده؟ الله يكرم. صاحب البيت حاج. فلازم يكون في اخلاص في العمل عشان ربنا يقبله. يقول فهؤلاء اعمالهم ظاهرها اعمال صالحه مامور بها لكنها غير صالحه فلا تقبل. قال تعالى وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، سورة البينة آية 5. فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله بما أمر، والإخلاص له في العبادة، وهم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. هذه يا جماعة أهل إياك نعبد وإياك نستعين فيهم كم شرط؟ اثنين بعد الإسلام اللي هم الإخلاص والمتابعة. يبقى أنا عايز اتجاهل نفسك دايما لأعمالك كلها، أن تبتغي بها وجه ربك الكريم وتكون على السنة، ولن يتأتى لك هذا إلا بالعلم، أنك تتعلم العلم الشرعي عشان تعرف هل عملك على السنة ولا مخالف للسنة. فتسأل كثير، تعلم كثير عشان يبقى عملك محفوظ مقبول. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. مين إيه العمل الصالح ده؟ إيه صفاته؟ إخلاص ومتابعة، كما قال الفضيل بن عيان رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى في آخر سورة الكهف، قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه وليعمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قال الفضيل في تفسيرها: أي أن يكون العمل صحيحا صوابا. فسئل: ما معنى صحيح وما معنى صواب؟ قال: صحيح أي على السنة، صواب أي خالص لله رب العالمين، أو العكس، صحيح خالص لله رب العالمين، صواب يعني على السنة. يبقى أنا عندي كم شرط يا جماعة؟ شرطان: إخلاص ومتابعة. يبقى تخلص لربك وتتبع نبيك في أي عمل أو أي قول، بكده فعلا تكون أنت حقق إياك نعبد وإياك نستعين. اللي أنت في كل ركعة تقرأ سورة الفاتحة بتقول إياك نعبد، طيب الدعوة اللي أنت ادعيتها دي الصلاة أنت صادق فيها ولا كاذب؟ لازم دليل، عشان تكون صادق لازم يكون في إخلاص ومتابعة للناس. طب ما فيش، يبقى أنت كذاب، يبقى أنت إيه؟ كذاب مش صادق، لأنك بتقول إياك نعبد. طب العبادة ليها شروط، يبقى معاك إخلاص معاك متابعة، مش موجودة الشروط يبقى أنت كاذب في دعواك. لأن أي دعوة جماعة لابد أن يقام عليها إيه؟ الدليل، دلل على صدق دعواك. واضح؟ قضية الإخلاص سر بينك وبين الله عز وجل، الله مطلع يعلم حقيقة أمرك إن كنت تبغي وجهه أم غير ذلك، وسوف يبغيك سوف يحاسبك. عشان كده مهم جدا يا جماعة إن الإنسان يتعلم. شوف العلم بتوفر وقت وجهد وبتحضر قبول الأعمال بخلاف الجهل. قد يكون الإنسان مثلا طول حياته على عمل معين هو لا يدري إن العمل ده غير مقبول، وبيظن إنه قربة هو مش قربة، بالعكس بيبعدك عن الله عز وجل. فعشان كده قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين يكون بالإخلاص والمتابعة. ينتقل بنا علامة ابن القيم رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى عن غلاها من هذب الكتاب بعنوان: الميزان الصحيح لأفضلية العبادة. الميزان الصحيح لأفضلية العبادة يعني إيه الميزان؟ أنا عايز أعرف أي أنواع العبادات أفضل. في ميزان؟ نعم. يقول: ثم أهل مقام إياك نعبد عليكم السلام لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربع طرق. رحمك الله، يعني حتى في بيان أفضليات العبادات في أربع أصناف من الناس وأربع طرق. طبعا مهمة جدا التقسيمات يا جماعة إن الإنسان يعيها كويس. يقول: فهم في ذلك أربعة أصناف. كم صنف؟ أربعة أصناف. الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها. في صنف من الناس كيف ينظر ان افضل انواع العباده اي عباده اللي يكون فيها ايه؟ مشقه وتعب. قالوا: لانه ابعد الاشياء عن هواها، هوى النفس يعني. النفس تحب الراحه ما تحبش التعب، فالتعب على غير هوى النفس. هم اعتبروا ان العمل الشاق يكون انفع للاعمال، وهو حقيقه التعب. قالوا: والاجر على قدر المشقه. ورووا حديثا لا أصل له. يعني لا أصل له؟ يعني حديث باطل موضوع كذب. يقول: أفضل الأعمال أحمرها،
أي أصحابه وأشقه. ماشي كده؟ طبعا هذا حديث ليس بحديث، حديث ليس بحديث. نعم، عشان في ناس ممكن لا يسمع ويحفظ ويروح ينقله، ده مش حديث يا جماعة، موضوع. بارك الله فيك. وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على النفوس، يعني الجور يعني الظلم، يظلم نفسه. ومعروف يا جماعة إن الشرع كله عدل، وكلكم حافظين قصة الرهط الثلاثة الذين انطلقوا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أنس عند البخاري في أول كتاب النكاح، راحوا يسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما علموها كأنهم تقلوا فقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصوم الظهر لا أفطر، أنا أصوم على طول مش أفطر أبدا. طيب، وقال الآخر الثاني وأما أنا فأقوم الليل لا أركض، أنا بقى مش أنام أبدا طول القيام، عايز عنده جهد. طيب والثالث قال إيه؟ وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج. أظن دي بتعجب الشيخ رياض أوي. إنه عايز يتبرع العبادة، فقال لك مش هتجوز. فطبعا ده جور وظلم على النفس، إنك بتمنعها مما أحل لها وتشق عليها، والمشق على النفس لا يجوز. إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. النفس يا جماعة محتاجة رعاية، محتاجة عناية، فإياك أن تظلمها، ومن ظلمها أن تبعدها عن ربها عز وجل باقتراف المعاصي والزلات والمخالفات، ده ظلم للنفس، واضح؟ ومن ظلم النفس أن تحملها ما لا تطيق. ليه بتحملها؟ حتى وإن كانت العبادات، لا تحمل نفسك ما لا طاقة لها، ماشي كده؟ ففي اعتداء. فعندما علم النبي بأمرهم قال لهم إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منه، فمن رغب عن سنتي فليس منه. يبقى ده خالف المنهج، ابتدع، واضح؟ فده في نوع من الظلم على النفس والجور، لا يجوز. إنما تعبد ربك بما شرع نبيك، أي تعبد الله على طريقة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما تخترع عبادة من عندك أو حال من عندك أبدا. في مقام العبادة لا، صلوا كما رأيتموني أصلي، أيها الناس خذوا عني مناسككم. يبقى أنت بتسير خلف نبيك عليه الصلاة والسلام إن أردت القبول، إن أردت إيه؟ القبول. وقف على ذلك. طيب، يبقى صنف من الناس بيرى إن المشقة على النفس أفضل العبادة. طبعا ده في نوع من الظلم على النفس والجور، لا يجوز، لا يجوز أن تشق على نفسك ما لا تطيقها. خلاص، ده الإسلام علمنا الرفق بالحيوان يا جماعة، علمنا الرفق بالحيوان، يعني لا يجوز أن تحمل دبتك ما لا تطيق، ما بالك بالنفس، واضح؟ حتى الخادم عندك الإسلام أمرك ألا تحمله ما لا يطيق، فإن أمرته تساعده وتعينه. حتى الخادم أيضا، شوف أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، لما في يوم ماشي في طريق فلابس ملبس، الخادم لابس زيه بالضبط، خادم عنده يلبس من لبس أبي ذر، قميص لبسه أبو ذر يلبس خادمه مثله. فسئل في ذلك، يعني إزاي الخادم يلبس لنفسه إيه؟ ده خادم، عارف بقى كان في رواسب جاهلية في العرب موجودة. فقال، قال النبي عليه الصلاة والسلام إخوانكم خوالكم، فأطعموهم مما تطعمون، واكسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. يا الله، شوف الخادم، تعالى عشان تشوف أنت بعض الناس من زداد الإسلام، الخادم ما يأكلش يقدر الخادم يأكل من أكله؟ لا، الخادم يأكل من الفضلات، واضح؟ يرمي له الفضلات زي القطط،
إنما إزاي الخادم يأكل معاه؟ أبدا. لا الإسلام مش كده يا جماعة، بالعكس يلبس من لبسك، يأكل من أكلك. إذا كلفته بشيء لا يطيقه تساعده وتعاونه، هو ده الإسلام. طبعا كان حديث على أثر موقف من أبي ذر لأخيه بلال بن رباح رضي الله عن بلال، اختلف يوما مع بلال فقال له يا ابن السوداء. شوف كلمة، كلمة عادية خالص ممكن بنقولها كتير ولا تعد عند بعض الناس السبب يعني. ده أنا قلت له يا ابن السوداء أنا ما اشتمتوش في زماننا، وأنا قلت له حاجة. فبلال راح اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي استدعى أبا ذر وقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. يا شوف يا جماعة التوبيخ الشديد ده، كلمة صعبة أوي. إنك امرؤ فيك إيه؟ جاهلية. إخوانكم خوالكم، الله أخ لك إزاي تقول له كده؟ عارفين أبو ذر ماذا فعل؟ ذهب إلى بلال بن رباح ووضع خده على التراب تحت قدميه وقال يا أخي يا بلال طأني بقدمك حتى يعفو عني ربي، دوس علي برجليك عشان الكلمة اللي قلتها لك. ماذا صنع بلال؟ بكى وأخذ بيد أخي وقال قم يا أخي فقد عفوت عنك. بعد كده أبو ذر كان الخادم عنده في البيت يلبسه زيه بالطبع، يأكله من أكله ولا يحمله ولا يطيق. شوف الإسلام أمرنا بالرفق في كل شيء وأمرنا بالإحسان في كل شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يا الله شوف الإحسان يا جماعة في كل شيء، الإسلام كله إحسان، الإسلام كله إحسان. فينبغي على المسلم أن يعي هذا كله، فإياك أن تشق على نفسك ما لا تطيق وأن تحملها أبدا. إلزم اتباع الكتاب والسنة في العدل في الرفق في كل شيء. فضفنت من الناس اعتبر أن المشقة على النفس يعني طاعة، قالوا وإنما تستقيم النفوس بذلك لازم إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الأرض، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشقة. هذا صنف من الناس، وهذه نظرة خليها على جنب، إنها تخالف العدل وتخالف السنة وتخالف السنة. الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان وإطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. الصنف من الناس بنظرة كده غريبة قال لك لا نعتزل الدنيا كلية، اللي بنسميه نوع من الرهبانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. والإسلام يقول لنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا رهبانية في الإسلام، ما في رهبانية في الإسلام، لأن لنا دين إيه؟ دين عام، ما ينفعش تنقطع عن الدنيا كلية. طب ما أنت عشان تعبد الله محتاج لدنيا ولا إيه؟ عشان أعبد الله محتاج لستر عورة، لأن من شروط العبادة وصحة الصلاة ستر إيه؟ العورة. يعني محتاج للبس، ملبس، ثياب، محتاج لمال، محتاج لدنيا. عشان أدي فريضة الحج محتاج لدنيا، يعني في نفقات، واضح؟ يعني محتاج للدنيا، وهكذا. يعني لا بد لك من دنيا، ولكن السعيد من جعل الدنيا وسيلة لغاية، وسيلة لعبادة الله، وسيلة للتقرب إلى الله عز وجل، وسيلة للإحسان للخلق، يبقى كده أنت نجحت، واضح؟ فالصنف ده يا جماعة نظرة للعبادة مختلفة، إنه لابد من الزهد كلية في الدنيا وترك إيه؟ كل ما ينسب للدنيا. هذا الصنف من الناس ينقسمون إلى قسمين، لما قسم الزهد ده ينقسم إلى قسمين. فعوامهم ظنوا هذا غاية، العوام منهم من عندهمش علم، وطبعا العوام جاي من العام، جاي من إيه؟ من العام. فعلا يا جماعة عدم العلم عام. ليه؟ يعني عدم العلم يخليك ما تحترم أهل العلم، إنك عايش في العمل، عايش في إيه؟ في العمل. عدم العلم يخليك تخالف السنة، ده بنشوف كده كثيرا في أحوالنا زي ما ذكرت لكم في صلاة العصر. بين الأذان والإقامة دي فترة لاستجابة الدعاء. تلا عمال يهرب واللي يزعق واللي يعلي الصوت. يا أخي اشغل نفسك بطاعة، اقعد اقرأ آيتين من القرآن، اقعد صلي ركعتين، امسك القرآن، ادعو، قول يا رب ذنوبنا كثيرة جدا. لا هو استفاد بل شغل الغير. تبقى أنت بتصلي الصلاة مش عارف تركز في الصلاة. واضح؟ الوقت ده مش وقت كلام، ده وقت طاعة. وقت عظيم جدا. الملائكة بتستغفر لنا. فننتبه يا جماعة، الأمور دي خطيرة جدا. فمهم جدا طلب العلم عشان تعرف الوقت ده فيه إيه؟ العبادة المطلوبة دلوقتي إيه مني عشان أديها؟ واضح؟ إنما عدم العلم. بقت العملية كلها خليط هيصة. ولا إيه؟ تخش بعض المساجد ما تحس إنه مسجد. ده بيتكلم وده بيرغي وده بيطلع على السلم وده بيخبط هنا وده بيردع فينا والناس بتصلي. ده مسجد يا ربي؟ ما هوش مسجد. فين المسجد؟ فين حرمة المسجد؟ فين حرمة الصلاة؟ فين تعظيم الرب عز وجل؟ فين الإنصات للنداء المؤذن وبيأذن؟ فين الترديد خلف المؤذن؟ فين فين؟ وهو بيعتقد إنه كده بيعمل خروجات. والله أبدا، بل هي مبعدات عن رب البريات، ما هيش خروجات أبدا. فننتبه لأمور خطيرة جدا جدا قد تبعدنا عن الله عز وجل ونحن لا نشعر. والمشكلة يا جماعة فين؟ إن عملك يحبط وأنت لا تشعر. أنت مفكر تعمل خير. ده بقول للإخوة كثيرا، يعني مثلا أوقات الصلاة مفيش حاجة اسمها عمل في المسجد. انتبهوا يا جماعة، دي حقيقة، لأن أنا مسؤول أبين لك الخير فين والحق فين. دلوقتي في صلاة مفيش عمل، يتوقف كل شيء في صلاة. ما ينفعش الناس بتصلي سنة وصاروخ بره عمال يقطع إيه وتيت تيت زي النهارده صلاة الظهر. بعد الظهر كان في جماعة قائمة والصواريخ شغالة. يتحمل الوزر كاملا من ساعد على ذلك. يا جماعة حدثنا تعظيم الصلاة. النبي دخل المسجد فوجد جماعة بيصلوا مش بيشتغلوا، بيصلوا جنب بعض. بعضهم يرفع صوته في القراءة. فانتظر النبي حتى قرأوا. وماذا قال النبي؟ قال: لا يشوش بعضكم على بعض في الصلاة ولو بقراءة القرآن. يا الله، القرآن قال لنا في يوم الجمعة، قال إيه؟ شوف نداء للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني قال لك تسمع النداء تترك التجارات والدنيا عشان إيه؟ الله أكبر. مع عشان كده بقول لك اسمع المؤذن ماذا يقول. يقول إيه؟ الله أكبر. يبقى أكبر من كل شيء. خلاص كبره بقى، سيب كل شيء، سيب العمل، سيب كله، اترك الآن. انت في مسجد، ما احناش في تجارة بره، ده مسجد. واشتغل بعد وقت الصلاة، اشتغل قبل وقت الصلاة. الحمد لله يا جماعة الأوقات كتيرة جدا. كثير ما أقول للشباب كده عايز اشتغل يا سيدي، صلي الفجر وعندك من الفجر لغاية الظهر يجي 7 ساعات ولا ايه؟ وقت شغل اهو، اشتغل براحتك واعمل واحنا نساعدك. جات وقت الصلاة تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ما تعلي صوتك يا ابني، قول ابطل الشغل في صلاة. يا الله، خلصت الصلاة والناس منتظرة، يقولوا الأذكار براحتهم، يصلوا الصلاة براحتهم، ده مسجد. الناس خرجوا من المسجد اشتغل في وقت شغل، اشتغل. جات وقت صلاة العصر خلاص توقف، لأن مسجد، لأن دي أمانة شرعية يا جماعة أنا مسؤول عنها يوم القيامة. إن الإمام الراتب في المسجد ده ربنا يسألنا فإزاي أشوفك بتغلط وما أقولكش وما نبهكش. أحيانا بعض الأخوة بيزعلوا مني، أنا بعذرهم، ازعلوا، أنا خايف عليكم، ده عذري، شايف الخطأ بعناية، ما أقدرش أقول إنه صح، هقول لك لا ده خطأ. إذا كنت هتزعل من نصيحة الأمر يرجع لك أنت، لكن أنا بحميك من نار الآخرة، بحميك من عذاب الله في الآخرة، لأنك بعملك ما عظمت ربك وإن كنت تعمل في مسجد، بل بالعكس ده أنت شوشت على المصلين
وأديت لي فوضى في المسجد. وديكوا شايفين بدأ ناس يعلوا أصواتهم في المسجد بشكل غريب، بعد ما كان المسجد الحمد لله فيه نوع من السكينة بدأت أصوات تعلى وإحنا بنصلي، ده يتكلم وده بيهرج وده بيزعق. الطفل مش ده طفل، إنما الكبير يتكلم ليه أثناء الناس بتصلي؟ الحمد لله المكان متسع، ما تخرج بره اتكلم، عارف إنه معظمش الصلاة. لو عظم فريضة الصلاة يعرف ده وقت صلاة خلاص. فهمت يا جماعة كلمة العلم مهمة ازاي؟ انك تتعلم دينك، لانك لما هتتعلم هتعرف ان كل وقت عبادة، الوقت ده وقت صلاة يبقى صلاة بس، ما ينفعش حاجة تاني. الوقت ده وقت قراءة قرآن يبقى قراءة قرآن، الوقت ده وقت نداء، وهكذا بالعلم. فيقول لك ابن القيم وعوامهم ظنوا هذا غاية، ان الدنيا غاية، فشمروا ان ترك الدنيا كليه غايه، فشمروا اليه وعملوا عليه ودعوا الناس اليه وقالوا هو افضل من درجه العلم والعباده، العلم والعباده، فتركوا العباده وتركوا ايه؟ العلم. يعني من يومين مات صلاه العشاء، عشان تعرف قد ايه الانسان يا جماعه حزين على اخواني، انتوا كلكم اخوان، الانسان حزين عليكم. صلاه العشاء والله بعبد الهادي خلصت قراءة الفاتحة وتعمدت أن أقرأ بالقوس والصورة الغير عشان يطلبوا الصلاة وناس شغال. تخيل ده كان السلف لو فات أحدهم تكبيرة الإحرام خلف الإمام يعزوه ثلاث أيام، لكنه عنده ميت إن تكبيرة الإحرام فاتت مش راقعة تفوت تكبير، يعني ما أدركش تكبيرة الإحرام مع الإمام يعز كم يوم؟ ثلاث ايام. تخيل بقى يبقى اذن للصلاه والناس ترقع النافله واقيمت الصلاه والامام تقدم وبيقرا وخلص الفاتحه وناس لسه بيشتغلوا في المسجد. ازعل ولا ما ازعلش عليهم؟ خايف عليهم؟ هيقول ربنا ايه؟ كنا بنشتغل في المسجد؟ هتقبل دي عند الله؟ والله لا تقبل في صلاة. ده فين حديث النبي إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني حتى منهي عن الصلاة الأخرى أثناء الصلاة الفريضة. يبقى في عمل؟ مفيش حاجة اسمها عمل، في مسجد، في صلاة، في عبادة. قد إيه يا جماعة الإنسان يعني والله حقيقة لما بشوف هذه الصور عرفت بقى معنى حديث النبي عليه الصلاة والتسليم. قلت قد إيه يا جماعة الأنبياء والعلماء تعبوا، والله العظيم لما النبي قال للصحابة إن مثلي ومثلكم، إن مثلي ومثلكم كمثل فراش يهفو على النار. شوف أنت الفراش كده يروح على النور وعلى النار هيحترق. يقول وأنا آخذ بحجوزكم عنه، يعني أنا بمسككم عشان ما تروحوش للنار، عايز أمسك فيكم وأنتم تتفلتون مني إليه. يا شوف خايف علينا ازاي النبي يا جماعه بيعلمنا الخير وبيمسك فينا عشان يقودنا للجنه، والبعض مننا بيعمل ايه؟ مصر انه يبعد عن الخير ده ويروح للجهه الاخرى. فهمت يا جماعه قيم كثيره جدا مفقوده عند المسلمين، نحتاج الوقفه، نحتاج الوقفه ووقفات. وزي ما انتم عارفين لا بد على اهل العلم ان يبينوا وان يذكروا، وما عليك إلا البلاغ. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، لأن ربي سائلي. وما تعودنا أن نسكت عن الخطأ، أن أنت في حالة بين أمرين، خلي بالك أوي، المتكلم بالباطل شيطان ناطق، والساكت عن الحق شيطان آخر. احفظ ده كويس أوي، المتكلم بالباطل يا مناس يدربله كلام بالباطل ويطعنه ويغتابه ويظن انهم على حق وينفره ويعمله، فهذا شيطان الناطق. طب والساكت عن الحق شيطان اخرس. فلا هذا ولا ذاك، المسلم له ميزان اعتدال، الحق حق الخطأ خطأ، ونتناصح من أجل النجاة، من أجل الخير، ناخد بأيدين بعض رحمة ربنا، امسك بيدي من تحب ولا تترك من تحب. ده منهجنا اللي تعلمناه من السنة، إنك إذا رأيت أخاك على مخالفة ذكره، وحتى وإن غاضب منك فيعلم بعد حين أنك كنت على الصواب وأنك تريد له الخير. مهم جدا جدا. فشوف هنا الجماعة دول يقول لك فعوامهم ظنوا هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه ودعوا الناس إليه وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، فزهدوا في العلم والعبادة، فرأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها، غاية كل عبادة ورأسها. وخواصهم بقى ثم الخاصة منهم رأوا هذا مقصودا لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله وجمع الهم عليه وتفريغ القلب لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته ودوام ذكره بالقلب واللسان والاشتغال بمراقبته دون كل ما فيه تفريق للقلب وتشتيت له. وطبعا هذا الصنف أيضا خالف الحق وبعيد، إن ترك الدنيا كلية بغير دليل. وكده بقي لنا صنفان وأرى المقام قد ضاق، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل مع أقسام العباد فيما يتعلق بأفضلية العبادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.